إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم لكم محاضرة بعنوان سهام الليل للشيخ السيد البشبيشي. إخراج خلود خلفان.
الحمد لله رب العالمين، له التحيات والصلوات والطيبات، هو خالق جميع المخلوقات والمتكفل بجميع الأرزاق والأقوات، دحى الأرض بقدرته وبنى السماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مفيد الخيرات ومانح البركات ومنزل الرحمات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم المسرات والحسرات. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، اعلموا أحبتي أن الدعاء عبادة من أجل العبادات، وأنه قربة من أعظم القربات التي يتقرب العبد بها إلى رب الأرض والسماوات. فالدعاء أحبتي مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر، فيه جلب لكل نفع ودفع لكل ضر. فهل اجتبى الله تعالى آدم عليه السلام وتاب عليه وهداه إلا بعد أن تلقى آدم من ربه كلمات فدعاه بها؟ وهل فتحت أبواب السماء بماء منهمر وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحمل نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر إلا بعد دعائه أني مغلوب فانتصر؟ وهل أنجى الله خليله إبراهيم من النار إلا بعد دعائه حسبنا الله ونعم الوكيل؟ وهل بشر إبراهيم بغلام حليم إلا بعد دعائه ربي هب لي من الصالحين؟ وهل أنجى الله لوطا عليه السلام وأهلك أعداءه إلا بعد دعائه ربي نجني وأهلي مما يعملون؟ وهل أنجى الله يونس عليه السلام من بطن الحوت إلا بعد دعائه وندائه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ وهل كشف الله الضر عن نبيه أيوب إلا بعد دعائه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ وسليمان عليه السلام هل سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد؟ وهل أسال الله له عين القطر وأفهمه لغة النمل والطير إلا بعد أن دعا فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب؟ فبالدعاء الصادق أحبتي، بالدعاء الصادق والبكاء الحار، رحم الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الغار، ورحم أهل الكهف في الغار، ورحم الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، وأنجى الله إبراهيم من النار، ونوحا من الطوفان، وموسى من الغرق، ويوسف من الجب، وأيوب من المرض. فيا من أجاب دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونس وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني، فارحم عبادا كلهم ذنوني. والله أحبتي، والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع حينما نرى ونسمع من راح يدعو المخلوق وينسى دعوة الخالق سبحانه، راح يتعلق بالأسباب وينسى مسبب الأسباب ورب الأرباب جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. ولذا يقول أحد السلف إن الأغنياء لا يعطونك بقدر ما يغنونك، إنما يعطونك بقدر ما يهينونك، وإن الذي يعطي بغير حساب هو الله الكريم الوهاب. لقد رغمت أنوف أقوام وزلت أقدام أقوام شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بألسنتهم، ثم راحوا يدعون غير الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يجعلون واسطة بينهم وبين الله عز وجل، تارة يدعون محمدا وتارة يدعون حسنا أو حسينا، وآخرون يدعون أناسا آخرين من عباد الله تبارك وتعالى. زلت أقدام هؤلاء الداعين وهم لا يشعرون. ألم يسمعوا قول رب العالمين: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين. وابتدع آخرون فتركوا الدعاء مطلقا وقالوا: إن دعاءك لربك اتهام له، واحتجوا بالأثر الموضوع الذي لا أصل له، ألا وهو المنسوب إلى الخليل إبراهيم لما جاءه جبريل عليه السلام فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. فقال جبريل: فسر ربك. فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي، علمه بحالي. وفي اللفظ المشهور بين الناس: علمه بحالي يغني عن سؤالي. فحرم هؤلاء أنفسهم خيرا كثيرا، وجلبوا لأنفسهم نكدا عظيما بحيودهم وابتعادهم عن كتاب ربهم ودعائهم لربهم تبارك وتعالى وعن هدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أخي، أذكر نفسي وإياك، إذا سألت أخي فاسأل الله. حري والله بالعبد أن ينيب إلى ربه وأن يتوجه إليه وأن يتوكل عليه في كل أحواله، بحيث لا يتعلق قلبه بأحد سواه في جلب النفع وفي دفع الضر، فهو سبحانه المعطي المانع النافع الضار، كما أنه جل وعلا هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فلا يليق بالمخلوق الضعيف أن يتعلق بحوله وطوله أو بذكائه وفطنته أو يضعف أمام مخلوق مربوب مثله. وما خاب من رجى الله تعالى ودعاه وسأله من فضله. وفي الحديث الذي رواه الترمذي: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعند الترمذي أيضا من حديث ابن مسعود مرفوعا: سألوا الله تعالى من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وعن أبي هريرة مرفوعا: من لا يسأل الله يغضب عليه. وفيه أيضا: يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. إذا انقطع ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول: هل من داع فأستجيب له دعاءه؟ هل من سائل فأعطيه سؤاله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فمن الذي دعاه سبحانه فلم يجبه؟ من الذي سأله فلم يعطه؟ من الذي استغفره فلم يغفر له؟ ألم تسمعوا أحبتي إلى قول ربكم تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والله سبحانه يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج ويلح في سؤاله ودعائه، ويغضب سبحانه على من لا يسأله ويستدعي من عباده سؤاله، وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى. ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله يدعو الله تعالى ويقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواك. ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك: ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه بالليل والنهار ويظهر لك غناه ويقول: ادعني أستجب لك. ثم من ترك الاستعانة أحبتي بالله واستعان بغيره وكله الله تعالى إلى من استعان به، يعني وكله إلى الضعف، وكله إلى الهوان والذل فصار مخذولا. ومن وكل إلى نفسه فقد وكل في الحقيقة إلى ضعف وعورة ونقص. كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. ومن كلام بعض السلف: يا رب، عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. فيا من أخطأت وتجاوزت الحد، سل مستغيث من هو أقرب إليك من حبل الوريد، هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. إذا حكم سبحانه فلا معقب لحكمه، وإذا قضى فلا راد لأمره، فمن ذا الذي يعقب على حكم الحي الذي لا يموت؟ كل الوجود لعز قهرك خاضع، والكل في صدقات جودك طامع. يا معشر الفقراء أموا بابه، فهناك فضل للبرايا واسع. يعطي العطاء فلا يمانع مانع، يقضي القضاء فلا يدافع دافع. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعى إليه أو لديه ضائع. الله أكبر. من الذي سأله سبحانه فما أعطاه؟ من الذي ناداه فما لباه؟ من الذي دعاه فما أجابه؟ تضرع إليه أخي واسأله سبحانه، فإنه حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا. والإنسان أحبتي كما هو يستدفع قدر الجوع بقدر الأكل، وقدر العطش بقدر الشرب، فكذلك يستدفع قدر البلاء بقدر الدعاء، فكلاهما من قدر الله عز وجل. وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وفي حديث ثوبان: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بالذنب يصيبه. يقول ابن القيم في الداء والدواء: للدعاء مع البلاء مقامات، أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، والثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، والثالث أن يتقاوما ويمنع كل منهما صاحبه، يمنع كل منهما صاحبه. هكذا هكذا فسر ابن القيم عليه رحمة الله مقامات الدعاء مع البلاء يا عباد الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يرفع عنه من السوء مثلها، يرفع عنه من السوء مثلها. هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا أتعجب حينما أسمع إلى هذا الدعاء الذي تعود عليه الناس منذ الصغر، وكنا نسمعه كثيرا في حياتنا وإلى يومنا هذا، أن ترى إنسانا يقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. فإذا سألته: من أين تعلمت هذا الدعاء؟ قال: سمعت أبي، سمعت أمي، سمعت الناس من حولي يقولون هذا الدعاء، خاصة إذا قيل له: إنك ابتليت بكذا أو أصبت بكذا، سرعان ما يقول هذا الدعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. وهذا الدعاء أحبتي الكرام غير صحيح. لماذا هو غير صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا يعلمنا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يرد عنا البلاء، لا أن يخففه ويتلطف فيه فقط، بل يرده سبحانه وتعالى ردا كاملا. لأنك لا تدري أخي، حتى وإن نزل البلاء مخففا، لا تدري إن كنت تتحمله أم لا تتحمل. فاسأل ربك تبارك وتعالى من فضله العظيم، ففضله سبحانه وتعالى واسع كبير. اسأل ربك أن يرد عنك البلاء والمصاب والكرب والهم العظيم. اللهم فرج همنا وهم المسلمين أجمعين. وبعد الذي سمعت أخي، أسألك بربك تعالى لمن تتوجه بسؤالك ودعائك. اسمع أخي إلى ربك تعالى وهو يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء الصادق تفتح له أبواب السماء، لا واسطة بينك وبين ربك. يقول لك ربك تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله يناديك لتدعوه، وهو الغني وأنت الفقير، وهو القوي وأنت الضعيف، وهو المستغني عنك وأنت المحتاج إليه. ومع هذا فاستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي بإسناد حسن عن سلمان يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا. فالله يسمع دعاءنا ويلبي نداءنا ويستحيي أن يردك أخي خائبا. ولذا سئل علي رضي الله عنه: كم بين التراب والعرش؟ قال: دعوة مستجابة. لم يقص المسافة بالأميال ولا بالكيلومترات، لأنه لا مسافة بين سمع الله وبين دعوة صادقة خرجت من قلب مخلص ومن لسان ذاكر لله تعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا اضطرب البحر وهاج الموج وهبت الريح العاصف نادى أصحاب السفينة يا الله، إذا أوصدت الأبواب أمام الطلاب وأزدلت الستور في وجوه السائلين صاحوا يا الله، إذا ضاقت عليك الأرض أخي بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت فاهتف يا الله، فباسمه سبحانه تجد الألسن وبذكره تطمئن القلوب وتهدأ الأرواح وتبرد المشاعر ويستقر اليقين. هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أخي الحبيب، أما سألت نفسك يوما ماذا تحمل من هم؟ هل تحمل هم الدعاء أم تحمل هم الإجابة؟ احمل أخي هم الدعاء، فتش في نفسك في سجل أعمالك وأقوالك، لا تتهم ربك تبارك وتعالى، انظر إلى نفسك كيف تدعو ومن تدعو ولماذا تدعو. هل دعوت ربك منيبا إليه؟ هل دعوته خوفا وطمعا؟ هل دعوته تضرعا وخفية؟ هل دعوت ربك تبارك وتعالى بدعوة صالحة أم بدعوة فيها إثم وقطيعة رحم؟ هل دعوته مخلصا له الدين؟ هل طيبت مطعمك ومشربك وملبسك وغذيت بالحلال؟ هل تحريت أوقات الإجابة؟ هل دعوت بقلب موقن بالإجابة حسن الظن بالله؟ أم دعوت بقلب ساهن غافل لاهن؟ هل قدمت وألحقت الدعاء بعمل صالح؟ هل دعوت بجوامع الكلم؟ هل هناك من مظلوم تدعو ويدعو عليك؟ ثم هل سألت ربك تعالى القبول؟ لله ضر عمر رضي الله عنه الذي كان يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فيا أيها الحبيب القريب، ما لي أراك تتعجل إجابة الدعاء وسرعان ما تيأس من رحمة الله عز وجل، والله تعالى يحب منك مواصلة الدعاء وتكراره، وقد وعدك بالإجابة وبالأجر العظيم، ادعوني أستجب لكم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وهذا رسول الهدى ومصباح الدجى صلى الله عليه وسلم يوم بدر، كما عند البخاري ومسلم يستقبل القبلة يمد يديه يهتف بربه تبارك وتعالى: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كذاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، إنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وكذلك أحبة الكرام، انظروا إلى نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ما زال يعقوب يدعو ويدعو فذهب بصره واشتد روعه وألقي ولده في الجب ولا يدري عنه شيئا، وأخرج الولد من الجب ودخل قصر العزيز إلى أن شب وترعرع، ثم راودته المرأة عن نفسها فأبى وعصمه الله، ثم دخل السجن فلبث فيه بضع سنين، ثم أخرج من السجن وكان على خزائن الأرض. ومع طول هذا الوقت كله ويعقوب يقول لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، كما أخبر رب العالمين في كتابه. ونبي الله أيوب عليه السلام لبث في به بلاؤه 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد وعجز الأطباء عن مداواته، ومع ذلك لا ييأس من رحمة الله: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فيكشف الله ما به من ضر ويثني الله عليه خير ثناء فيقول سبحانه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فاصبر أخي، اصبر ولا تعجل، فإن الله وعد بإجابة دعوة المؤمنين إن عاجل أو آجل، وربما ادخر الله لك هذه الدعوة إلى يوم تكون أحوج ما تكون فيه إلى دعوة صادقة تقربك إلى النعيم وتباعد بينك وبين الجحيم. وأؤكد أحبتي على هذا المعنى، لأننا نجد بعض الناس يتساءلون: ما بال أقوام يرفعون أيديهم إلى السماء سائلين ربهم ولا يرون أن قد استجيب لهم دعاء؟ وهذا نراه بأعيننا كثيرا، حتى أنني رأيت في يوم من الأيام رجلا يقف في عرض الطريق وينظر إلى السماء ثم يقول، كأنه يكلم ربه تبارك وتعالى، يقول: أنا لن أتكلم مرة أخرى، أنا مش هتكلم، أنا مش أتكلم، أنا تعبت، ألا ترى ما أنا فيه؟ ألا ترى ما ألم بي من الهم والغم؟ لماذا أنا بالذات؟ ولماذا لم يكن غيري؟ يستعجل إجابة الدعاء، ولو علم أن دعاءه فيه صدق وإخلاص لما اتهم ربه تبارك وتعالى هذه التهمة. أحبة الكرام، لدفع هذا الإشكال تعالوا بنا أحبتي لننظر إلى ما أورده العلماء في تفسير قول رب الأرض والسماء أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى دعوني أستجب لكم. أولا، إن الدعاء أحبتي قد يستجاب، ولكننا لا نعرف الصورة التي يستجاب بها، فقد تتمثل صورة الإجابة في صرف السوء عن الداعي، وقد تتمثل في ادخار الإجابة إلى الآخرة. هذا رجل قام يدعو اللهم عافني من مرضي، أذهب عني البأس. لا يرى هذا الرجل أن البأس في الظاهر قد ذهب، ولكن قد يكون المرض سيتطور فيصرف الله تعالى عنه هذا المرض الشديد. أو أن رجلا هنالك يقول رب ارزقني، وقد علم الله أن التوسعة عليه في الرزق ستؤثر على درجاته في الجنات، فيدخر الله له رفعة الدرجات في الجنان، وذلك خير وأبقى. وقد يسأل سائل ربه عز وجل أن ييسر له مثلا سفرا إلى بلد من البلدان، ويجتهد في الدعاء سفره رغبة في طلب الرزق أو غير ذلك، وقد ادخر الله له رزقا في بلدته، فلا يجاب إلى سؤاله للسفر، ويرزقه الله تعالى بعدها رزقا واسعا في بلده، أو يكون هناك بلاء سيحل به في سفره فيصرف الله تعالى عنه، والله يعلم ونحن لا نعلم. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا، نحن أولى بك منك. فتش أخي المسلم عن موانع تمنع إجابة دعائك أولا، ولا تتهم ربك عز وجل، فإن ربك تعالى أعلم بما يصلحك وما يصلحك في هذه الحياة الدنيا، وهو أقرب إليك من حبل الوريد. وهذا ما يجب علينا أن نبحث فيه أحبتي، أن نضع أيدينا على الداء ونطلب من الله تعالى الدواء والشفاء. ولذا سأل قوم إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى، قالوا يا إمام لماذا ندعو الله تعالى فلا يستجاب لنا؟ فقال لأسباب عشر: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، قرأتم القرآن ولم تعملوا به، آمنتم برسول الله ولم تتبعوا هديه، أكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكره، عرفتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، عرفتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها، عرفتم أن النار حق ولم تهربوا منها، عرفتم أن الشيطان عدو لكم وسمعتم له، اشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، مشيتم إلى القبور فدفنتم موتاكم ولم تتعظوا منهم. اسأل نفسك أخي، لماذا لا يستجاب دعاؤك؟ هل تأكل طيبا أم تأكل حراما؟ إن من الناس من قام يدعو الله وهو آكل للربا أو آكل لأموال اليتامى ظلما وعدوانا، منهم من لوثت يداه ولوثت فطرته بالسرقة والخيانة والغش والتدليس والرشوة والخداع وأكل أموال الناس بالباطل، ثم يدعو الله فأنى يستجاب له. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. ومن الناس من راح يظلم الناس ثم يرفع يديه بالدعاء، وهناك مظلوم يئن ويتوجع ويدعو على ظالمه، فترى أي الدعوتين تجاب؟ إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله تعالى فوق الغمام. ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام، يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دخل ابن بقية الوالي العباسي الظالم على عبد صالح فلطمه لطمة شديدة على وجهه، فقام العبد الصالح وقال: لأردن عليك بسهام الليل. قال: ذهب أنت وسهامك. فقام العبد الصالح في الليل والليل ظلام والناس نيام، يرفع دعاءه وشكواه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء يقول: يا رب، إن ابن بقية لطمني وأنت تعلم أنه لطمني، اللهم كما لطمني بيده فاقطعها له في الدنيا يا رب العالمين. وما كانت أحبتي إلا أيام معدودة، وهجم القاهر العباسي على هذا البلد فاستولى عليه وقتل وأسر، وأخذ الوالي فقتله وقطع يده وعلقها على باب المدينة، فمر به العبد الصالح فخر لله تعالى ساجدا. قلت للليل: هل بذهنك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألقى حديثا في حياتي كحديث العباد في الأسحار. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلا تظلمن أخي، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. وذكر التنوخي أن أحد الوزراء في بغداد اعتدى على أموال امرأة عجوز هناك فسلبها حقوقها وصادر أملاكها، فذهبت إليه تبكي وتشتكي من ظلمه وجوره، فما ارتدع وما تاب وما أناب، قالت: لأدعون الله عليك. فأخذ يضحك منها باستهزاء قائلا لها: عليك بالثلث الأخير من الليل. فذهبت وداومت على الثلث الأخير، فما هو إلا وقت قصير إذ عزل هذا الوزير، وسلبت أمواله وأخذ عقاره، ثم أقيم في السوق يجلد تعزيرا له على أفعاله بالناس. فمرت به العجوز فقالت له: أحسنت، لقد وصفت لي الثلث الأخير من الليل، فوجدته والله أحسن ما يكون، وجدته والله أحسن ما يكون. وهذا سعيد بن زيد الصحابي المبشر بالجنة تتهمه أروى بنت أويس أنه سلب جزءا من أرضها ظلما، وكانت كاذبة في دعواها، ورفعت الأمر إلى والي المدينة مروان بن الحكم، فاستدعاه مروان وسأله، فقال: كيف أفعل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فصدقه مروان وصرفه، لكن المرأة لم تسكت عنه وراحت تشيع حوله الشائعات، فلم يجد إلا أن يدعو الله فيقول: اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها، وفي رواية: واجعل قبرها في دارها. فعمي بصرها، وكانت تقول: أصابتني دعوة سعيد. وبينما هي تمشي في دارها تتلمس الجدران إذ سقطت في بئر لها، فكانت البئر قبرها، كانت البئر قبرها. وتستجاب دعوة المظلوم أحبتي حتى وإن كان من غير المسلمين، حتى وإن كان من غير المسلمين. لو ظلم مسلم غير مسلم فدعا غير المسلم على المسلم استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه ولبى نداءه. لقد حكى حكيم فارس أن عجوزا فارسية كانت تسكن كوخا يجاور قصر كسرى فارس، وكانت عندها دجاج، فأرادت يوما السفر فوقفت تقول: اللهم إني أستودعك الكوخ والدجاج. فلما غابت عدا كسرى على كوخها فحطمه وذبح الدجاج، فلما عادت ولم تجد كوخها ولا دجاجها وقفت تقول: يا رب، يا رب، غبت أنا فأين أنت؟ وفي نفس الليلة عدى ابن كسرى على أبيه وهو نائم فذبحه بالسكين، كل ذلك بدعوة امرأة عجوز مسكينة وإن كانت من غير المسلمين. أيها الأحبة الكرام، ولا يشترط أن تستجاب جميع دعوات الصالحين، لا يلزم ذلك، فربنا يعلم ونحن لا نعلم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. ولما دعا صلى الله عليه وسلم على قوم باللعن نزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فإنهم ظالمون. ومن عجلت له دعوته في الدنيا فلا ينقص من أجره في الآخرة. يعني إنسان دعا الله تعالى بأي أمر من أمور الدنيا فأتاه الله عز وجل إياه واستجاب دعاء، هل معنى ذلك أن ما أوتيه في الدنيا ينقص من أجره ونعماء ربه عليه في الآخرة؟ كلا والله، فالله تعالى فضله واسع. عيسى كان وجيها في الدنيا والآخرة كما أخبر الله في كتابه، وسليمان أوتي ملكا في الدنيا ثم قال الله: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل لكل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. تعجل لكل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هكذا يا عباد الله، فادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بأن الله عز وجل يستجيب دعاءكم إن عاجل أو آجل. واعلموا أحبتي أن للدعاء أثر عظيم في كشف الهموم وتفريج الكربات، فكم ضاقت الدنيا بأناس وظنوا أنهم هالكون، فلما رفعوا أكف الضراعة إلى الله تغير الحال وتبدل المقام وأنجاهم الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. خرج الصحابة مع أبي هريرة ومع القائد العلاء بن الحضرمي، تاهوا في الصحراء، انقطع عنهم الماء، وقفوا ينتظرون الموت والهلاك، فقام العلاء يستقبل القبلة داعيا ربه تعالى: يا حكيم، يا عليم، يا علي، يا عظيم أغثنا. فما كانت أحبتي إلا لحظات، حتى غطت السماء سحابة فأمطرت الجيش وامتلأت الغدران، فشربوا وتوضأوا بفضل من ربهم الكبير المتعال. بل اسمعوا أحبتي الكرام إلى قصة فتاة صغيرة لكنها تحمل في قلبها من التعلق بالله وحسن الظن بربها بتحقيق موعوده ما لا يحمله الكثير من الناس في زمننا. إنها ابنة العبد العالم الزاهد حاتم الأصم رحمه الله تعالى، أراد أن يخرج للحج في موسم من المواسم، فقالت: يا أبت اخرج، فلست لنا برازق. فخرج ومرت بها وبأمها وإخوتها الليالي والأيام، وأوشك المال الذي تركه حاتم وأوشك الطعام أيضا على النفاذ، وقامت الأم وأولادها يوبخون هذه البنت ويتهمونها أنها السبب في خروجه، فقامت باكية تدعو ربها سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب وأن يزيل الهم. فما إن انتهت من صلاتها ودعائها حتى طرقهم أمير البلد الذي مر ببابهم يطلب الماء البارد، فلما شرب منه أحس كأن الماء ليس من ماء الدنيا وكأنه من مياه الجنة، فأخرج كيسا فيه دنانير ذهبية وقال لمن معه: من أحبني فليصنع في الإناء مثل ما وضعت ويضع مثل ما وضعت. ودخل الإناء إلى أهل الدار مملوءا بالدنانير الذهبية، ففرح الجميع وسعدوا. أما الفتاة فراحت تبكي بكاء شديدا، اندهشوا لحالها، سألوها: ما الذي يبكيك؟ قالت: أماه، إخوتاه، نظر مخلوق إلينا فاستغنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا. وللدعاء أحبتي أيضا أثر عظيم في هداية العصاة بل وهداية الكافرين من الناس، فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فرجعت إلى رسول الله فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: خيرا. فادعو الله أيها المسلم الحبيب، ادعو الله تعالى لابنك، لزوجك، لأبيك، لأمك، لجارك، لصاحبك، لمن كان على العصيان أو الكفران، لعل الله تعالى يرزقه الهداية والإيمان والإسلام ويهديه إلى صراط مستقيم. لأن الدعاء أحبتي للناس أفضل من الدعاء عليهم، إلا إذا اشتد ظلم الظالم وطغيان الطاغي وإلحاد الكافر، فلا بأس هنا أن يدعو المسلم عليهم كما حكى القرآن على لسان موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال نوح كما حكى الله: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بالملأ من قريش. ظل سنوات وسنوات يدعو لهم بالهداية: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فلما تجبر بعضهم وانفلت أمرهم أخذ يدعو عليهم رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحبتي، فماذا تفعل هذه المرأة المكلومة التي انهدم بيتها ومات ولدها وزوجها، أطفال يتامى ونساء ثكالى يرفعون أكف الضراعة إلى الله جل جلاله، يشكون إليه حقد الحاقدين وظلم الظالمين. تمشي المرأة هذه حافية الأقدام، شعثاء الشعر، شاحبة الوجه، أثوابها رثة والرجل حافية، والدمع تذرفه في الخد عيناها. مات الذي كان يحميها ويسعدها، والبؤس من بعده والفقر أشقاها، الهم أنحلها والغم أضماها، تمشي وتحمل باليسرى وليدتها حملا على الصدر مدعوما بيمناها. لا أنسى أني كنت أسمعها تشكو إلى ربها أوصاب دنياها، تقول: يا رب يا رب لا تترك بلا لبن هذه الرضيعة، وارحمني وإياها، لو كان في الناس إنصاف ومرحمة لم تشكو أرملة ضنكا بدنياها، لم تشكو أختنا ضنكا بدنياها. الدعاء للناس أحبتي أفضل من الدعاء عليهم، ولكن المستضعف في الأرض إذا ضاقت به السبل وانقطع عنه الأمل فماذا يفعل يا عباد الله إلا أن يلجأ إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى. كذلك أحبتي، لا تدعون على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على خدمكم، هكذا أوصاكم حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة ينل فيها عطاء فيستجيب لكم. ويقول: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يؤمنون على ما تقولون. دعا قوم سابقا على أنفسهم فماذا فعل الله عز وجل بهم؟ وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وقالوا أيضا كما حكى الله: ربنا باعد بين أسفارنا. تمنوا العقوبة، وتمني العقوبة دائما هو فعل الكفار، وهو خلاف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا رأى صلى الله عليه وسلم رجلا مريضا صار مثل الفرخ، فسأله عن دعائه، قال: كنت أقول: اللهم إن كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، لا تطيقه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا الله تعالى له صلى الله عليه وسلم فشفاه الله عز وجل. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنية فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولذلك لا يجوز أن يتمنى المؤمن الموت في دعائه إلا إذا خشي الفتنة في الدين، إذا خشي الفتنة في الدين هذا هو السبب الوحيد الذي يجوز للمسلم أن يدعو الله تعالى بأن يريحه من الدنيا وأن يميته، إذا خشي الفتنة فقط في دينه، في دينه فقط. ولذا قال الله تعالى على لسان مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مريم لما حصل معها ما حصل خشيت أن تكون سببا في فتنة الناس من حولها وأن تفتن هي أيضا، فقالت كما قال الله تعالى: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وسحرة فرعون قالوا: لا ضير، كما قال الله: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. تمنوا الموت ساعتها لأنهم يعني خافوا الفتنة على أنفسهم وعلى الناس من حولهم. واسمعوا إلى يوسف عليه السلام كما قال الله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا هو الدعاء المطلوب، أن تسأل الله تعالى أن يتوفاك على الإسلام وأن يلحقك بالصالحين من أهل البر والإحسان. كذلك أيها المسلم الكريم، لا بد وأن ترفع همتك في الدعاء. بعض الناس هممهم في الدعاء دنية، يعني همم بسيطة وقليلة جدا. بعضهم إذا قلت له بماذا تدعو، ما هو أغلى شيء تتمناه في حياتك، يقول أعظم أمنية عندي أن ينجح ولدي في الامتحان، أو أن يكون موظفا في مكان كذا. هذا أعظم شيء عندك؟ يا أخي سل ربك تعالى من فضله الواسع، ربك عز وجل فضله عظيم. إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط أو أعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، من الفردوس. فاسأل ربك تعالى أعلى مكان في الدنيا والآخرة. ولذلك أخرج الإمام مسلم قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل، كان خيرا وأفضل. لابد أن تعلو الهمم في الدعاء يا عباد الله. ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. هذه الهمم أحبة الكرام في الدعاء، هذه الهمم التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في حياته وهو يدعو ربه تبارك وتعالى، لأن الدعاء عبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا أيها المسلم الكريم، أيها المسلم الحبيب، ينبغي أن نتأدب بين يدي ربنا تبارك وتعالى ونحن ندعوه. وللدعاء آداب وآداب، ومن أعظم هذه الآداب أولا أن تجعل بين يدي دعائك مقدمات وأنواع من التوسلات وأنت تدعو ربك عز وجل. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند حسن من حديث فضالة ابن عبيد قال: سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد ربه تعالى ولم يصلي على النبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بعض بما شاء. يعني أن تبدأ الدعاء بحمد ربك والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ في دعائك. ولذا يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فانظر أخي كيف جاء الدعاء في السجود بعد تعظيم الله عز وجل في الركوع. ولذلك نرى بعض الناس يعتدون في دعائهم. بماذا يعتدون؟ يسألون الله تبارك وتعالى ما لا يليق به سبحانه عز وجل، أو ما لا يليق بهم هم، وما لا علم لهم به، وما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأحيانا يعني يسألون الله عز وجل أسئلة يعني عجيبة جدا، هي ليست لهم وإنما هي يتركوها لله عز وجل. سمع أحدهم ولده يدعو فيقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. أو أن يسأل ربه تعالى منازل الأنبياء، أو يسأله الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يسأل ربه تعالى أن تكون له الشفاعة العظمى يوم القيامة، والشفاعة العظمى يوم القيامة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يسأل ربه تعالى معصية من المعاصي، أو أن يعينه على المحرمات. سارق دخل يسرق من أي مكان وهو يدعو الله عز وجل ويقول: يا رب احفظني، يا رب نجني، يا رب استرني ووفقني لهذه السرقة. هل هذا كلام؟ أتدعو الله عز وجل أن يعينك ويوفقك على محرم من المحرمات، أو على كبيرة من الكبائر، أو معصية من المعاصي؟ وبعضهم يسأل الله عز وجل أن يطلعه أمور الغيب، أو أن يكتب له العصمة، أو أن يرزقه الولد من غير زوجته يعني في الحرام. هذه كلها أدعية باطلة لا أصل لها، ولا يجوز أن يدعو المسلم ربه تبارك وتعالى بها، وإلا يكون قد اعتدى في دعائه. كذلك من الناس من يعتدون في دعائه، فنراهم يدعون على المسلمين لأتفه الأمور، إذا حتى يعني حصل بينه وبين أخيه المسلم أي شيء بسيط جدا، ترى بسرعة يدعو على أخيه المسلم أو يدعو على المسلمين عامة، لأنه رأى مثلا يعني ضعفا معينا في الأمة أو هوانا في الأمة، يدعو على المسلمين كلهم والعياذ بالله. ومنهم من دعا للشيطان بالهداية، منهم من دعا للشيطان بالهداية، كيف تدعو له بالهداية؟ الله عز وجل كتب عليه اللعنة إلى يوم الدين، فكيف تدعو له أنت بالهداية؟ وكذلك منهم من يدعو للكافر الميت بالمغفرة، هو مات على الكفر، فلا يجوز لك أبدا أن تدعو له بالمغفرة، لا يجوز أن تدعو له بالمغفرة إذا مات على الكفر البواح، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كذلك بعض الناس إذا دعا يرفع صوته رفعا زائدا عن المعتاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ومن الناس من مرى دعاءه دعاء المدل المستغني، كأنه يعني يدعو الله عز وجل وهو مستغني عن هذا الدعاء وعن إجابة الله عز وجل لدعائه، كأنه مستغني عن ربه عز وجل. والمسألة لا تكون إلا بالمسكنة والذلة بين يدي ربنا تبارك وتعالى، المسألة لا تكون إلا بالذلة والمسكنة بين يدي الله عز وجل. ولذلك أحبتي من الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان وكأنه مغرور بنفسه، مفتخر بعمله، وكأنه أمر مستحق، يعني لابد أن يستجيب الله له في الحال، وإلا كما يزعم البعض ويتوهم البعض. كذلك من آداب الدعاء التوسل إلى الله تعالى بسابق إحسانه ورحمته وفضله. اسمع أخي إلى قول ربك تعالى وهو يحدث عن دعاء نبيه زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، إلى آخر الآيات. وإلى قول المؤمنين كما أخبر رب العالمين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. انظر إلى التوسل بسابق إحسانه ورحمته وفضله سبحانه وتعالى. لو أن رجلا جاء أخي يطلب منك صدقة فأعطيته 100 درهم، ثم جاءك من العام المقبل وقال لك: أنا الذي أعطيتني في العام الماضي كذا وجزاك الله خيرا، علمت من حاله أنه ليس من النوع الذي يكفر الإحسان وينسى المعروف، فحينئذ تعطيه وأنت منشرح الصدر وأنت راض عنه وعن شكره لمعروفك. ولذلك اسمع إلى نبي الله، اسمع إلى نبي الله يوسف عليه السلام كما حكى الله: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودعاء إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إلى آخر الآيات. فأنت تقدم بين يدي دعائك اعترافا منك بجميل ربك وفضل ربك تبارك وتعالى عليك. وكذلك اعترف بين يدي دعائك بذنوبك، ذنوبك وما اقترفت يداك: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. هكذا كان دعاء موسى عليه السلام كما أخبر القرآن. وأبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولا تنسوا أحبتي في الصباح والمساء، لا تنسوا سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكذلك أخي، كذلك ينبغي أن ننزه ربنا تبارك وتعالى بين يدي دعائنا، كما قال الله: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. استسلم، أظهر الضعف والعجز بين يدي ربك تبارك وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وزكريا عليه السلام يقول: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. هو يتذلل لربه تعالى، يعترف بعجزه وضعفه إن لم يمكنه ربه تعالى من كذا أو كذا. ولذا يقول القرآن وهو يصف حال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اعتراف أنني لن أصرف عن السوء إلا إذا صرفتني يا رب العالمين، لأنك أخي لا شيء ولا منك شيء ولا إليك شيء، لا تملك لنفسك حولا ولا طولا، وإنما الحول والقوة لله تبارك وتعالى. كذلك أظهر توكلك على الله بين يدي دعائك. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ولا بأس أخي الحبيب أن تتوسل بين يدي دعائك بعمل صالح عملته ابتغاء وجه ربك تبارك وتعالى. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وأصحاب الغار وقصتهم المعروفة، لما دعا أولهم حين انسدت الصخرة وأغلقت الصخرة، أغلقت باب الغار، دعا أولهم بعمل صالح قام به في حياته وهو بره لوالديه، ودعا الآخر بانصرافه عن السوء والفحشاء خشية من ربه تبارك وتعالى، ودعا الثالث بأمانته واستثماره المال لصاحبه حتى أعطاه له بعد فترة من الزمان بما فاض وبما زاد فيه. كذلك أطلب من ربك أخي بين يدي دعائك القبول، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كذلك أخي لا بأس أن تستنصر بدعاء الصالحين والضعفاء من عباد رب العالمين إن كانوا من الأحياء الذين يرزقهم ربنا تعالى. يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله تعالى لأبره. فإذا خرج يقول: يا رب إني أقوم على أطفال صغار، أنفق على عجزة، ضعفاء، أكفل أرامل وأيتام، يا رب ارزقني برزق هؤلاء، يا رب كذا، فيرزقه الله تبارك وتعالى ويستجيب منه الدعاء، لأنه استنصر بدعاء هؤلاء الصالحين والضعفاء من عباد رب العالمين تبارك وتعالى. لا تدعو ربك بغير أسمائه، فإن فعلت فقد اعتديت في دعائك. بعض الناس نسمع يقول: يا منتقم، يا ستار، يا ساتر، يا دهر، وهذه كلها على الصحيح ليست من أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك يجب أن ندعو الله تعالى باسم يوافق المطلوب أو الموقف، فنقول مثلا: يا رحمن ارحمني، تقول: يا غفار اغفر لي، يا رزاق ارزقني. لا يجوز أن يقول قائل مثلا: اللهم أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف يكون الإذلال؟ كيف يكون الإذلال بالرحمة؟ إن الرحمة تكون بها النجاة كما في قول موسى عليه السلام: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فكيف يكون الإذلال بالرحمة؟ نسمع بعض الناس يعني يعتدي في دعاء بهذه الطريقة. كذلك أحبتي الكرام، كذلك فلنتق الله، فليتق الله تبارك وتعالى أولئك الذين يجتمعون فيرقصون ويتمايلون ويرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء، ويدعون أن هذا دعاء وذكر لربهم تبارك وتعالى. أنسي هؤلاء قول الله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ينبغي للمسلم أن يتنبه إلى ذلك، أن تدعو إلها عظيما سميعا بصيرا، فلا تعتدي في دعائك أخي، فإن ربك تعالى مطلع عليك. وأخيرا أحبتي، أحب أن أنبه وأنوه عن هذه الأوقات الكريمة وتلك الأماكن العظيمة التي يستجاب فيها الدعاء. فالدعاء أحبتي يستحب في أوقات كثيرة، منها أوقات استجابة كيوم عرفة والعشر من ذي الحجة، والوقت ما بين الآذان والإقامة، وساعة نزول المطر، وساعة في يوم الجمعة هي ساعة إجابة، قيل من ساعة صعود الإمام على المنبر، وقيل من بعد العصر وحتى غروب الشمس، وأيضا ساعة الثلث الأخير من الليل، ساعة السحر يا عباد الله، هي من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، والعشر الأخير من رمضان، وخاصة إذا رزقت أخي ليلة القدر، فادع الله تبارك وتعالى فيها بما تشاء، فإنها ليلة يقدر فيها مقادير العام. يقول ابن عباس وعبد الله بن جبير رضي الله عنهما ورحمهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما للعباد في عامهم من حياة أو موت أو مطر أو رزق. قال: حتى الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان، فلا يزيد أحد ولا يتخلف أحد. وفي السجود أخي، السجود موضع لاستجابة الدعاء، يستجيب الله عز وجل فيه دعاءك ونداءك، فأكثر من الدعاء أيها المسلمون، وأنتم سجود بين يدي العزيز الغفور سبحانه وتعالى. وكذا عند سماع صياح الديكة وقت يستجاب فيه الدعاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا، فإنها رأت ملكا. سنن عظيمة غفل عنها الكثير منا يا عباد الله، واستهان بها آخرون. إن الدعاء أحبتي، الدعاء عبادة من أجل العبادات التي ينبغي ألا نهملها وألا نتكاسل عنها. فإذا أجاب الله أخي دعاءك فأبشر بخير واهنأ وطب خاطرا، وإذا تأخرت الإجابة لا تيأس، لا تبأس، لا تجزع، لا تسخط، لا تعترض على ربك تعالى وتتهمه أنه لا يجيب لك دعاء، واعلم أن الله تعالى ادخر لك الخير كله إن أخلصت وصدقت في دعائك. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين بدعوة مخلصة صادقة، إنه جواد كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، أسعدنا بتقواك، متعنا برؤياك، احشرنا مع نبيك ومصطفاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين في كل مكان يا رب العالمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قدمت لكم إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة محاضرة بعنوان سهام الليل للشيخ السيد البشبيشي، إخراج خلود خلفان. هل ركون أم سجود؟